الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ثم نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى يا أيها الناس المؤمنون بذلتي وأهل بيتي كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما دمنا في السلام على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر الله تعالى بها من حقوق النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقد ذكرنا أول ما ذكرنا أن القرآن الكريم قد بين كيف مدح الله تعالى النبي صلوات الله وسلامه عليه وأعلى درجته ورفع منزلته إلى منزلة لم يصل إليها أحد من الخلق. أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك صلوات الله وسلامه عليه على هذه الحالة العالية على هذه الدرجة المنيفة فقد بين القرآن الكريم كذلك حقوق النبي صلوات الله وسلامه عليه وبين صلوات كذلك بعد أن بين حقوقه صلى الله عليه وسلم ما يجب على المؤمنين تجاهه بين الفائدات الإلهية له صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت بين أخلاقه ليقتدي بها الناس. هذه الأربعة التي يدور عليها كلام القرآن الكريم كلام الله تعالى في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم وتبيين دعوته وتأييده بالمعجزات وإظهار أخلاقه العالية التي يجب على المؤمنين أن يقتدوا بها وأن يتأسوا بها. ووصلنا إلى الجزء الثاني وهو الحقوق التي تجب للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما علمنا هذه المنزلة التي أنزله الله تعالى إياها. كان لا بد وأن نعلم الحقوق التي يجب علينا نحوه صلوات الله وسلامه عليه. وأول هذه الحقوق محبته صلوات الله وسلامه عليه وتقديم محبته على الولد والوالد والنفس والمال والأهل والولد والناس أجمعين. ولا يؤمن أحدهم حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ولده ووالده والناس أجمعين. ولا يجد حلاوة الإيمان حتى يكون النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد الله جل وعلا أحب إليه مما سواهما إلى آخر ما ذكرنا من هذه المعاني في معاني محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينا كذلك ثواب هذه المحبة أن المؤمنين المقصرين قد فتح الله تبارك وتعالى لهم بابا يكون سببا لرفعتهم وعلو منزلتهم في الآخرة وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الرجل ليس له كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة لما يلحق بالقوم ولكنه يحبهم قال المرء مع من أحب. وهذه وهذا الثواب وتلك الدرجات التي يتطلع إليها المؤمنون كيف يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في محبتهم له تقديما له صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأهليهم وأوطانهم ونسائهم كما ذكرنا. ونستأنف الكلام اليوم في علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كل العلامات التي ذكرنا من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي الزهد في الدنيا، فلا يحب النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو يحب الدنيا ويقبل عليها ويخلد إليها ويتوسع فيها، وهي أمله وحزنه وفرحه وسروره، بحيث ينسى الآخرة ويغفل عنها، بحيث يزهد في الآخرة ويتقلل من السعي لها، بحيث لا يستعد للقاء الله تعالى، بحيث يكون طويل الأمد فيها، يسوف التوبة ويؤخر العمل الصالح، ولا يشتاق للقاء الله جل وعلا. كيف يحب النبي وهو على هذه الحال؟ وقد بينا ذلك على ما يقتضي المقام من سرعة القول واختصاره. وكانت العلامة الثانية من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر والمنشط والمكره. لا يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو موضوع طويل، لا يكون محبا له وهو يخالفه في أوامره ونواهيه، ولا تأدب بآدابه وأخلاقه، كيف يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي يأمره وهو يخالف وينهاه وهو يخالف. كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولما تظهر عليه أخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه وأقواله وأفعاله، وأن يتسنن بسنته وأن يحب هديه وأن يستعمل كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوته وقدوته؟ وهي المصيبة التي حلت بالمؤمنين اليوم أن ظواهرهم حتى تلك الظواهر لم تصل بعد إلى حقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لهديه واقتداء بأخلاقه وتأدبا بآدابه واستعمالا لسنته صلى الله عليه وسلم. وإنما إذا جاء هواهم وشهواتهم ومحبتهم لشيء ومحابهم لشيء آخر قدموا ذلك على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد استفدنا هذه المسألة لعل تفرد يوما ما بتفصيل، ونستكمل بقية علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والتابع لهذا القول هو أن يكون هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يقدم شهوته ومحبته وملاذه وندواته على ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما المؤمن المحب للنبي صلوات الله وسلامه عليه مهما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم هواه، مهما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب من راحة جسمه، من بذل ماله، من بذل نفسه لله تبارك وتعالى، بذل ذلك كله، لم يتأخر على أن يبذل ذلك وأن يكون كل ذلك في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو منشرح بذلك، محب له، مقبل عليه، لا يتأسف من ذلك، ولا يجد في نفسه حرجا منه، ولا يجد في نفسه ضيقا ولا تبرما أن يقدم كل محبة وكل قول وكل فعل وكل سنة وسلوك على هوى نفسه، مهما خالف هوى نفسه ومهما خالف ما يحب وما يميل إليه، فإن علامة المحبة تبين ذلك حتى ولو استشعر الحرج واستشعر السخرية واستشعر سوء نظرة الناس إليه، كل ذلك لا يهمه في جانب أن يكون هواه تبعا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، تبعا لقوله وفعله، يتحمل كل ذلك في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعه وأسوته وقدوته يوم القيامة. فهذه المسألة من محك الإيمان الذي يتميز به المؤمنون اليوم، أنه إذا ما تعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته مع كرامته التي يدعي أو مع عزته التي يفخر بها أو مع شيء مما يجوز له المرء به على طرف أو شيء، إذا به تظهر أخلاقه على الحقيقة وتتميز تلك الأخلاق الجاهلية عن أخلاق الدين وأخلاق الإيمان، وأن يخرج عن أمر النبي إلى هوى نفسه وما تميل إليه، ويقدم تلك الأهواء على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه في هذه الدرجة التي لا يستطيعها المرء اليوم، أن يقول يفعل بي كذا وكذا وأنا كذا وكذا وهذا كذا وكذا، كل ما يمكن أن يكون سببا لعدم تنفيذ أوامره واتباع أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ذلك قولهم وأولئك هم المفلحون. والعلامة التالية من علامات محبته صلى الله عليه وسلم، وهي أنه صلوات أنه أي المؤمن المحب لأن أي المؤمن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه أن يرضي أحدا، لا يهمه أن يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يسخط الناس جميعا عليه، لا يهمه سخط الناس ولا رضاهم في أن يسخط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يرضى عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان من علامات محبته صلوات الله وسلامه عليه أن يرضي النبي صلى الله عليه وسلم في سخط الناس أجمعين، وكذلك أن يسخطه في رضا النبي صلوات الله وسلامه عليه، لا يهمهم أن يرضوا عنهم ولا أن يحبوه ولا أن يذموه ولا أن يمدحوه طالما كان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، متعشيا بأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، مؤتمرا بأوامره، ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو أسخط الناس جميعا، ويمتنع عن ويجتنب نواهيه صلوات الله وسلامه عليه ولو كان فيها رضا الناس أجمعين، ومحبة ولو كان فيها كذلك محبة الناس أجمعين. ذلك المؤمن الذي يقدم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والعكس وهي من قضايا الإيمان التي نذكر أنها من محك الإيمان للمؤمنين اليوم، أن امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه والإقبال على محبته، كل ذلك إنما هو محكه أن يرضي الناس أو أن يسخطوا الناس، يعني أن يكون الناس عنه راضين أو أن يكون الناس عنه ساخطين أو عليه غاضبين، وهي تلك المسألة التي ينبغي أن ينقي المؤمن قلبه منها حتى يخضع قلبه لله جل وعلا، لا يهمه ذمهم ولا مدحهم، كل ذلك يستوي عنده، وهو علامة الإخلاص في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الناس، صحف الناس، مدح الناس، ذم الناس، كل ذلك لا يبالي به إذا كان الله تعالى قد رضي عنه، وإذا كان ذلك في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان المؤمنون الأوائل على هذا الحال، رضي آباؤهم، سخط آباؤهم، رضي قومهم، سخط قومهم على إيمانهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، طردوا من ديارهم، عذبوا، قتلوا، فعل بهم ما فعلوا، لم يتزحزحوا في درمولة كما يقولون عن محبته صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا قصة زيد وخبيب رضي الله عنهما لما سأل أبو سفيان زيد بن الجثنة عن محبته للنبي، يقول أنشدك بالله تعالى أتحب أن محمدا مكانك هنا تضرب رقبته؟ قال ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه تشوفه شوكة صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال أبو سفيان وكان قبل أن يسلم: ما رأيت أحدا يحب أحدا مثل ما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وبقية علامات المحبة والتي ينبغي أن تستشعرها أفئدة المؤمنين، والتي جفت فيها هذه الأيام فكانت السبب في قسوة القلوب، كانت السبب كذلك في بعدها وتأثرها بكلام الله تعالى ومواعيد النبي صلى الله عليه وسلم، هو كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والشوق إليه. فدليل المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره، أن يكثر المسلمون من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعلما لهديه واتباعا لسيرته، ذكرا لسيرته واستنشاقا لعبير هذه السيرة العطرة وتلك الأخلاق الحسنة وذلك الجهاد القيم وتلك الأعمال المجيدة والطاعات الرضية والأخلاق السمية وتلك المعاملات الزكية التي كانت منه صلى الله عليه وسلم مع صلاتهم الدائمة عليه صلوات الله وسلامه عليه، إذ أولى الناس به أكثرهم صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فكلما أحب أحد أحدا أكثر لا شك من ذكره، وهو مما يدل على أن معين المحبة قد نضج في قلوب المؤمنين اليوم. أين ذكرهم للنبي صلى الله عليه وسلم من ذكرهم لدنياهم وأعمالهم وأشغالهم ومعاركهم ومطاحنهم في الدنيا التي هم فيها؟ أين ذكرهم له فضلا عن شوقهم إليه؟ فإن ذكرهم له صلى الله عليه وسلم لابد أن يترتب عليه شوقهم إليه. وقد ذكرنا قصة بلال رضي الله عنه لما حضرته الوفاة يقول: وطربا غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وكذلك كان يرتجل الأشعريون في هجرته من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وكان شوقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي كذلك شديدا فضلا عن شوقهم إليه وهو منتقل إلى الله تعالى إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. فمن علامات محبته صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي ينبغي أن يكون من أحوال المؤمنين اليوم، الذي يدل إن دل على حياة هذه القلوب وعلى خشيتها وعلى كون هذه القلوب قد امتلأت من أنوار محبته صلى الله عليه وسلم، وكذلك من الشوق إليه صلوات الله وسلامه عليه. لقد ذكرنا قصة الرجل الذي كان يكون بين أهله فما يصبر حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: ما أكون بين أهلي فما أصبر حتى يأتيك لأنظر إليك، وإني تذكرت موتي وموتك فعلمت أنك ترفع في عليين صلى الله عليه وسلم. الرجل حزين ألا يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ونزل قوله تعالى ليبشره وليطمئنه أنه مع من أحب: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وانظر إلى شعورك أيها المؤمن المحس للنبي صلى الله عليه وسلم في كثرة ذكره وتتبع آثاره ومعرفة سيره وأخباره ومعرفة أدابه وأخلاقه وطاعاته وعباداته ومعاملاته وسلوكه ودعوته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وجهاده وبذله ونفقته إلى غير ذلك مما كان سبب الهداية لأهل الإيمان واستنقاذهم به من النار صلى الله عليه وآله وسلم، وهم عن ذلك غافلون دليلا عدم امتلاء قلوبهم من محبته، بل امتلاء قلوبهم من الشهوات والنزوات والميل إلى الدنيا والصور الثانية الزائلة والغفلة عما يكون من أسباب نجاتهم. وإن كثرة ذكره عند هؤلاء السلف الصالحين والشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم الذي كان يميزهم، كان خالد بن معدان هذا من أئمة التابعين، وكان يقضي ليله كله في هذا الكلام، يقول عن أصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، رب عجل إليه، عجل قبضي إليك. قال شوقي إليهم: عجل قبضي إليك. كانت تقول ابنته ذلك عنه، أنه يقضي ليله ويقول: هم أصلي وفصلي، على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، قال شوقي إليهم، رب عجل قبضي إليك ليراهم وليكون معهم. وإذا لم تمتلئ أفئدة المؤمنين بشيء من ذلك، بتلك المحبة وتلك الأشواق، فأن لهم أن يكون لهم هدف في الدنيا يسعون إليه من رضا الله تعالى ومحبته، ومن أن يجاهدوا في سبيله ويبذلوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى فضلا عن شيء آخر يفعلونه لله جل وعلا، إن مما أبعدهم وأقعدهم عن أن يسيروا إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة أنهم لا أشواق لهم، أنهم لا أفئدة لهم، قد امتلأت بتلك المحبة، قد امتلأت قلوبهم ونكتت فيها النكت السوداء التي تدل على الدنيا وآثارها، وخرج منها تلك المحبة لله ورسوله، لذلك تراهم مائلين إليها حزانا عليها، منشغلين بها، مطحونين فيها، لو كانت محبتهم له صلى الله عليه وسلم ولهم شوق إليه صلوات الله وسلامه عليه لتغيرت تلك الأحوال، تلك الأحوال النكدة التي نحن فيها، إذ لو كان لهم تلك الأشواق لتبدل الحال، لرأينا سرعة الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم والتنافس على معرفة أوامره والامتثال لهذه، ولرأينا التنافس على قيام دعوته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، لرأينا التنافس في القيام والصيام والذكر والقرآن والعبادة، لرأينا التنافس في التكافل والتراحم والتواد والمحبة، لتغيرت أحوال المؤمنين ونصاروا أهلا لرحمة الله تعالى ومحبته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو كانت له أشواق للنبي صلى الله عليه وسلم لتغيرت أحوالهم، فلينظروا إلى أشواقهم في الدنيا وأهدافهم فيها وتطلعاتهم وآمالهم، تطلعاتهم الدنيا وآمالهم الدنيا وسيرهم الدنيا وأشواقهم الدنيا توسعا فيها وعلوا فيها أو إقبالا عليها أو سعيا لها أو عملا فيها إلى غير ذلك مما خرب قلوبهم ومما أوقعهم في الغفلة وأبعدهم عن طريق ربهم وأنساهم الاستعداد للقاء الله تعالى. طحنهم في تلك الدنيا ذلك الطاحن الذي بعدوا به عن ربهم، لو كانت لهم تلك الأشواق لتغيرت تلك الأحوال، لتغيرت أحوالهم في الدنيا التي يطلبون وفي الآخرة التي يسعون إليها. ولكنهم لما لم تكن لهم تلك الأشواق ضاعت عليهم الدنيا وضاعت عليهم الآخرة، لم يحصلوا من الآخرة إلا ما نحن فيه، ها الذي يعلمه كل أحد من قلبي ومن نفسي ومن عملي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن مما يميز هؤلاء السابقين من كثرة ذكرهم وأشواقهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يكثرون من ذكره إلا على التوقير والتعظيم والاحترام صلوات الله وسلامه عليه، فما كان يذكر عندهم أو يذكرونه صلى الله عليه وسلم إلا وتغيرت أحوالهم، لم تكن أحوالهم على هذه الحال التي نحن فيها اليوم، لا، كانت لهم أحوال مجيدة سامية جميلة عندما يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، لا لم يكن كأي أحد يذكر صلوات الله وسلامه عليه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يذكر عندهم، بل كان محبوبهم هو الذي يذكر، بل كان قدوتهم إلى الله، بل كان منقذهم من الضلال من الهلكة، بل كان شفيعهم إلى الله تبارك وتعالى هو الذي يذكر صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكروا عن الصحابة والتابعين أنهم عندما كانوا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم تتغير أحوالهم، كانوا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تخشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا، إما شوقا إليه ومحبة له، وإما توقيرا وتعظيما له صلى الله عليه وسلم. هذا ابن مسعود ما كان يقول، قال صلى الله عليه وسلم، كان يذكر القول وهو معلوم أنه يقول، فذكر على لسانه مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلاه كرب فما يقولون، وروقت عيناه من الدم، وخنق صوته وكاد يبكي، وعلاه العويل كما ذكروا في حديثه الصحيح رضي الله عنه. فكانوا يقولون إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه تخشعوا وسكنت جوارحهم كما لو كانوا في حضرته صلى الله وسلم عليه، ومنهم من كان يبكي حتى نرحمه. كان مالك رضي الله عنه يقول، إذا حدثتكم عن أحد فأيوب، أيوب السختياني هذا شيخ مالك، فهو أفضل منه، لم يكن عنده أفضل من أيوب هذا. قال تتبعته سنتين ما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا يبكي حتى أرحمه، فلما رأيت إجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه على هذا الحال كتبت عنه الحديث. وكان رحمه الله أي مالك رحمه الله تعالى إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصفر وتغير لونه وحالته وطأطأ رأسه حتى أرحموه، فسألوه في ذلك قال لهم، لو علمتم ما أعلم ما أنكرتم علي، لقد كنت أختلف إلى محمد بن المنكدر سيد القراء أياما من التابعين، وكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه، وكنت أختلف إلى جعفر الصادق وكان كثير الدعابة والتبسم، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصفر وتغير ولم يذكر حديثه إلا على طهارة، وكنت أختلف إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر من الفقهاء السبعة للمدينة، وكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نزخ الدم من وجهه، لم يعد في وجهه دم، وجف الريق في حلقه، ما يستطيع أن يتكلم حتى نرحمه. وذكر أئمة من التابعين ما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا خشع واقشعرت جلودهم وبكوا حتى لم يبق في عينيه، كان يقول اختلفت لعامر بن عبد الله بن الزبير، فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لم يبق في عينيه دموع. وغيرهم من العباد والعلماء والمحدثين والزهاد كانوا على هذا الحال، لذلك كانوا يقولون إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكونوا على هذه الحالة، أن يتخشعوا وأن يفضعوا وأن تسكن جوارحهم كما لو كانوا بحضرته صلى الله عليه وسلم، وأن يتأدبوا بالآداب التي لو كانوا قائمين بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. وانظر إلى تلك الأحوال التي نحن فيها. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم كأنما على رؤوسهم الطير صلى الله عليه وآله وسلم، وما يحد أحدهم النظر إليه تعظيما، وما يستطيع أحد أن يملأ عينه منه مهابة له صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا توضأ ابتدر وضوءه يريد أن يأخذ كل أحد منه شيئا، حتى إذا تنقم وقعت النقامة في يد أحدهم تدلك بها وجهه. يقول عمر بن مسعود: لقد وردت على كسرى وقيصر والنجاشي لم أرى أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلوات الله وسلامه عليه. والعلامات التالية من علامات محبته صلوات الله وسلامه عليه، وهي من العلامات المهمة اليوم والتي اخترق فيها الحابل بالنابل، وكان المرء يعتقد فيها من المؤمنين اعتقاداتهم فيها الاعتقادات الحقة، وهي قضية أن يحب من أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان منه بسبب، وأن يعادي من عاد النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضه ومن أبغضه أو من كان منه بسبب. بمعنى أن من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب رسول الله، وأن يحب ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما كان له سبب بالنبي متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم من قرابة أو صحابة. يعني من أولى علامات النبي، من أولى علامات محبة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يكون محبا له أبدا إلا أن يحب النبي، وأن يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحب أصحاب النبي، وأن يعادي من يعادي أولئك جميعا، وأن يبغضهم في الله تعالى، وأن يقاطعهم، وأن يعلم لله تعالى تبرؤه منهم ظاهرا وباطنا. وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحسن والحسين: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. ويقول في أسامة بن زيد لعائشة: أحبيه فإني أحبه. ويقول: فإني أحبه. ويقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ويقول: الله الله أو الله الله في أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فلو أنفق من أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذه المسألة المهمة اليوم التي هي فارق بين دين الإسلام ودين الشيعة. لعل الناس قد قالوا: العبد الفقير قد تأخر في أن يتكلم في هذا الموضوع، والعبد الفقير أول أو من أول من تكلم في تبيين اعتقادات الشيعة يوما ما عندما قامت هذه الثورة الخمينية، وبين بطلان اعتقاداتهم ومخالفتها ومخالفتها لدين الإسلام، من اعتقاداتهم في الله تعالى، ومن اعتقاداتهم في القرآن، ومن اعتقاداتهم في النبي والرسالة والإمامة، ومن اعتقاداتهم في الصحابة، ومن اعتقاداتهم في الرجعة والظهور، إلى بقية هذه الاعتقادات التي يتميز بها دين الظاهر الاثنى عشرية الجعفرية. وما يهمني اليوم هو الكلام على هذه المسألة في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أحد ركائز الإيمان للمؤمنين، وأحد ركائز الضلال للشيعة ومن تبعهم، ومن سار بسيرهم أو من خدع بقولهم وبطلانهم وزائف ما هم عليه من الاعتقاد. وهذه المسألة كنت أظن أن المؤمنين يعلمون الفارق بين الحق والباطل، فتأخر عرضها، وإن كان قد جاءت بطبيعتها، لم أكن أعد لها هذا اليوم، جاءت بطبيعتها. وأن البسطاء من أهل الإيمان مخدوعون اليوم في هؤلاء الشيعة، وهو ما كان المرء لا يتصوره أبدا أن يختلط على المؤمنين اعتقادات هؤلاء واعتقادات أهل الإيمان أبدا. يعلمون اعتقادات أهل الإيمان الحقة والاعتقادات الباطلة التي تميز كفر هؤلاء، ولست ممن يرمون بكلمة الكفر جزافا وعندما تبين سعادتي في هذه القضية، ولكن هؤلاء واعتقاداتهم قد مليت بهذه الكفريات التي خالفت أهل السنة في الأصول والفروع في الكبير والصغير وفي الظاهر والباطن. لا أقول ذلك مبالغة، ولكنه تقدمة إذا شاء المستمعون أن نبدأ في تبيين عقائد الشيعة التي اختلطت على المؤمنين اليوم واختلط عليهم أصول دينهم بأصول الكفر والإلحاد والشرك وفي دين الرافضة. نحن مضطرون إلى تبيين تلك العقائد مرة أخرى، ولكن ما يهمنا اليوم كاعتقاد أهل الإيمان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن محبة أصحاب النبي من محبة النبي، وأن بغض أصحاب النبي من بغض النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هؤلاء الشيعة هم أول من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إذ نعتمد في أقوالهم لا نعتمد إلا على الكتب المعتمدة عندهم كالبخاري عندنا ومسلم وغيرها، هذه الكتب هي المعتمدة عندهم، لا نعتمد على كلام أعدائهم كما يقولون، وإنما نعتمد على كلام أئمتهم وكتبهم المعتمدة حتى لا يكون هناك حجة لأن قال هذا لا نقول به أو هذا ليس من اعتقادنا. لا، فأول ما يميزهم في الصحابة أنهم يكفرون الصحابة جميعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقولون عنهم منافقون وكافرون، لأنهم أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خانوا وصية النبي في أن يكون علي رضي الله عنه هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك فقد كفروا جميعا. فهذا أول ما يميز اعتقادهم، أنهم يكفرون الصحابة ويخصون أبا بكر وعمر وعثمان بمزيد التكفير ومزيد اللعن ومزيد السب في الدنيا والآخرة، وإن من أدعيتهم التي يدعون ويتبرؤون مما لا يدعونها، يعني ليس منهم من لم يدعو دبر كل صلاة على الشيخين على أبي بكر وعمر باللعن والطرد، صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما اللهم لعنهما بلعنتك الدائمة وضع عليهما مما لا يمكن أن يقال أبدا. فإذا كان هذا أول اعتقادهم في أصحاب النبي صلى الله هذا أول اعتقادهم في أصحاب النبي، فانظر إلى بقية الاعتقاد حتى تعلم موقف هؤلاء من أهل السنة. إنهم يكفرون أصحاب النبي ويكفرون من اتبع أصحاب النبي على هذا الظلم الذي يدعون أنه واقع على علي رضي الله عنه. فمن تبع أبا بكر وعمر وأحبهما ووالاهما حتى ولو كان يحب عليا فهو كافر مثلهم، وبذلك كفر هؤلاء المسلمون المسلمين عامة، كل المسلمين عندهم كفرة، يعني نظرتهم إلينا نحن أهل السنة أننا كفرنا بالله تعالى وباليوم الآخر عياذا بالله تعالى من ذلك. ثم كما أشرنا في كل صلاة وفي كل زيارات وفي كل أدعية يدعونها في زيارتهم لقبر فاطمة، لقبر علي، لقبر الحسن، لقبر الحسين، كل هذه الأدعية إنما هي في اللعن وتكفير أبي بكر وعمر ومن تبعهما ومن والاهما، ويدعون الله تعالى عليهما بالخزي والنكال في الأولى والآخرة، ويستكملون اعتقاداتهم في أهل السنة وهي التي تبين العداوة والبغضاء للمؤمنين اليوم، وهي أنهم يؤمنون بعقيدة الرجعة وعقيدة الرجع عندهم هذه أن الله تبارك وتعالى سوف يبعث المؤمنين المظلومين النبي صلى الله عليه وسلم، والمهدي القائم عندهم، والمهدي عندهم قد ولد ودخل السرداب من 260 هجرية إلى اليوم، يعني هو حي إلى اليوم من سنة 260 أكثر من 1000 عام وتقريبا 200 عام، وهو حي وسوف يبعث قبل يوم القيامة، وسوف يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث الأولياء والأئمة عندهم، ثم يبعث أعداؤهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن والاهما حتى ينتقم هؤلاء من هؤلاء، حتى يقتلوا ويصلبوا أبا بكر وعمر وبقية المؤمنين، وأن يعملوا فيهم السيف انتقاما منهم ومن ظلمهم لعلي رضي الله عنه وشيعته. وهذا يفسر ما هم فيه من انتقام من أهل السنة ومن انتظار لهزيمتهم وقتلهم، وحتى أنهم في قبورهم يأتيهم القائل إذا مات أحدهم قبل يوم القيامة، يأتيه من يقول له تريد أن تخرج لترى الانتقام من أعداء الأئمة أو أن تنام وترقد إلى يوم القيامة. وهذه العقيدة هي التي تفسر اليوم ما هو فيه. إنهم أي هؤلاء كانوا السبب في تقتيل المسلمين في كل معارك. لقد كان سقوط بغداد الأول على أيديهم، كان الوزير هذا ابن العرقمي الحمي، كان وزير مستعين بالله، وهو الذي مهد للتتار، كان يقوم على أمر الجيش، فسرح جيش المسلمين حتى بقوا 10,000 من 100,000 مقاتل، ثم استدعى التتار وأخبرهم بحالة المسلمين وأنهم يمكن أن يقتلوهم ويدمروهم، فكان السبب الأول في تدمير بغداد، كما كانوا هم السبب الثاني في سقوط بغداد على أيدي الكفر المسلمين اليوم من اليهود والأمريكان. وإن مما قتل هذه الأولى، أما في حروب الصليبية تحدث ولا حرج، لقد كانوا يرفعون الصليب مع النصارى في حروبهم الصليبية، كانوا يرفعون الصليب ويقاتلون مع النصارى، ويحزنهم أن يتحرر بلد من بلاد الشام التي استولى عليها الصليبيون في تلك العصور الوسطى. وهذا كله تاريخ لا شيئة فيه، لا مجاملة فيه، لا كذلك مبالغة فيه أو لا تحامل فيه عليهم، هم الذين يذكرون ذلك في كتبهم افتخارا بذلك وانتقاما من أعدائهم وأعداء الأئمة. وهؤلاء المسلمون البسطاء المغفلون اليوم يأتون ليقفوا بجوار من يود قتلهم، من يود قتلهم، ومن يكفرهم، ومن ينتظر لهم الأيام السوداء، وهم يرونهم هؤلاء في لبنان هم الذين يؤيدون الشيعة في العراق. لقد قتل من أهل السنة في العراق ما لا حد له ولا وصف، لم نسمع عن قتيل شيعي، ولم نسمع عن معذب في سجون العراق من الشيعة، لم نسمع عن ذلك إلا في هذه المقاتلات التي بينهم. أما هؤلاء فكل التعذيب والقتل وكل انتهاك الأعراض والحرمات والبيوت كلها كانت على أيديهم لأهل السنة فقط. وإن مخططهم الكبير اليوم كيف يحررون مكة والمدينة من الكفرة، وكيف يقيمون دولتهم التي ينتظرون المهدي فيها حتى يقتلوا أهل السنة كافة من بلاد الله تعالى، لأن أعدائهم لأهل السنة ليس كدعاء أعدائهم لليهود والنصارى، لا، إنما أعدائهم لأهل السنة قائم على أن هؤلاء هم الذين ظلموا الأئمة حقهم، عليا رضي الله عنه وأولاده والأوصياء من بعده كما يقولون، والأئمة من بعده كما يقولون، ولذلك اتجه كيدهم وظلمهم وقتلهم وانتقامهم إلى السنة ليتركوا اليهود والنصارى وليتحالفوا مع كل كافر ضدهم. وما يحدث اليوم ليس على هذا الحال الذي يظنه المؤمنون اليوم أنهم يسعون لتحرير أرضنا وتحرير غيره، وإنما كل همهم أن ينشروا ويصدروا هذه الثورة على البسطاء المسلمين حتى يكون لهم السبيل بعد ذلك لقتلهم ولإقامة دولتهم، دولة المجوس التي ما زالوا يحملون شعارها إلى اليوم. فكان من محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ومعرفة تلك الاعتقادات الحقة فيما نحن فيه. لم نكن ذلك الكلام رغبة ولا رهبة لأحد لا كبير ولا صغير، وإنما لاختلال هذه الموازين التي رأينا والتي لم نكن يظن المرء أنها مختلة في عقول أهل الإيمان، أن من يريد أن يقتلك ويكفرك ويريد أن يقيم على أنقاضك دولته المزعومة المشؤومة بكل ضلالها وكفرها أنت تؤيده وأنت تحبه وأنت تريد رفع رايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلم أيها المسكين أن الله تعالى لا ينصر الكفرة، لم نعلم لهؤلاء نصرا في يوم ما، ولم نعلم لهم فتحا من فتوحات الإسلام في يوم ما، لم نعلم لهم إلا الفائدة للإسلام وأهله، لم نعلم لهم إلا التفريق والتضليل والتكفير، لم نعلم لهم إلا اتباع الكفرة في قتلهم المسلمين، لم نعلم لهم إلا المؤامرات والكذب للمؤمنين، لم نعلم لهم إلا اتفاقهم مع الكفرة وغيرهم ليقتلوا المسلمين. لم يكن لهم بفضل الله تعالى في يوم من الأيام فتح من الفتوح ولا انتصار في جهاد ولا في غيره، وإنما ما كان لهم هو قتل المسلمين والكيد لهم والانتقام منهم، وذلك دأبهم إلى أن تقوم الساعة والآخرة لهم كما يقولون. الآخرة للأئمة يدخلون من شاء الجنة ويدخلون كافة أعدائهم النار بعد أن ينتقموا منهم في الدنيا قبل يوم القيامة. في عقيدة الراجعة التي يقولون بها أن يرجع هؤلاء كلهم إلى الدنيا قبل يوم القيامة. لعل المؤمنين اليوم قد فهموا قضية الصحابة فقط في تكفير هؤلاء الصحابة دعائهم عليهم، وأن من لم يدعو عليهم ويطلب الانتقام منهم ليس مؤمنا، وأن كل من والاهم أي والى الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهو كافر. ويقولون من ضمن ما قالوا في أبي بكر وعمر أن يخرج، يقولون كلاما لا تستطيع المرء أن يقوله في كتبهم المعتمدة كما ذكرنا، يخرج الشيخان، يخرج الشيخين من الغرفة فيصلب على الخشب، يصلب أبو بكر وعمر ليرى الناس الانتقام الذي انتقموه من هؤلاء الذين ظلموا الأئمة حقا. يعني قبل يوم القيامة سوف يشهد الله تعالى أعداءه ابتداء من أبي بكر وعمر، ويخرج الشيخين من الغرفة من جوار النبي صلى الله عليه وسلم ليصلب ويوضع على الخشب بعد أن يبتلى وتترك الحجرة بعد ذلك للنبي وحده صلى الله عليه وسلم. هذه الاعتقادات في محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتلوها العلامات التالية من علامات محبته، أنه لا يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون شفيقا بأمته ناصحا لها يدفع عنها المضار ويقدم لها المصالح ويفديها بنفسه وماله، وأن يقوم على مصالحها ودرء مفاسدها. تلك علامة من علامات محبة النبي، إذ هو صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الله تعالى في المؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه العلامة من أهم العلامات التي توجب على المؤمنين أن يتفكروا في مصلحة إخوانهم وأن يقوموا بنصيحتهم وأن ينشغلوا كذلك بالقيام على أمورهم وما يصلحهم وما يدفع عنهم الألام والمضار في هذه الحياة الدنيا، وأن لا يقصر أحد في ذلك كما لو كان هو في حقه دائم من أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أعلى هذه الدرجة من الشفقة والنصح لأمة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام على مصالحها، حتى لو اقتضى ذلك أن يقتلوا آباءهم وأبناءهم. قتل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أباه في بدر لما تعرض له قتله، وكان أبو بكر ابنه يقول له لقد كنت أتحاشاك أن أقتلك في بدر، قال أبو بكر لو رأيتك لقتلتك. وجاء عبد الله بن أبي بن سلول وكان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه عبد الله رأس المنافقين، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: لو أحببت أن أتيك برأسه أتيتك بها. أن يأتيه برأس أبيه، أن يأتيه برأس أبيه. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين محبتهم دين وبغضهم كم، كما قال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فيما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرر فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وكما ذكرنا في بداية هذه الكلمة أنه إذا شاء المستمعون الأجلاء أن نوضح ما كان من عقيدة الشيعة في الله تعالى وكتابه ورسوله مما يشيب لهم الوجدان ويعلمون به كفر هؤلاء، فإننا نفرد يوما لذلك، لأن هذا الموضوع طويل، نفرد له يوما إذا شاء إخواننا أن يطلعوا على تلك الحقائق التي غفلوا عنها أو التي زهلوا بسبب هذا الإعلان الفج، أن يعرفوها أو أن يطالعوها على حقيقتها، حتى يخلصوا دينهم واعتقاداتهم لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولا يظنن أحد أنه بمراعاة هؤلاء المجرمين يمكن أن ينتصر، لا، أو يمكن أن يقاوم إسرائيل وغيرها من المجرمين الكافر، لا، إنما ذلك كله بالاعتقاد الحق والعمل الصدق المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون الاعتقاد الفاسد والعمل الفاسد منهم إلا سببا للهزيمة والنكال، إلا سببا للوقوع في الانكسار، وقد رأينا قصة ذلك في أحد كما شرحناها من قبل. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر أسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وربنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعلي بفضلك كلمة الحق والدين، رفض الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أعطهم عددا وأهلكهم غددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين وذيل المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسدد دعاءنا، ولا تخلف فيك يا إله رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من ذلك المخلصين، ومن ورثة جنة النعيم، ومن ورثة جنة النعيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.